إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقبل كل شيء أسجل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي حفظه الله، رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى. أشكره لأمرين اثنين: أمر أنه اختارني للمشاركة معه في هذه المحاضرة وفي هذا الموضوع، وأشكره لمجهوداته إن شاء الله التي أسأل الله عز وجل أن تثمر وأن توينع وأن تأتي بثمار نافعة وخيرة في توعية الطلاب وتوعية المجتمع بهذه القضايا الفكرية كما وصفها هو الشائكة، التي أصبحت مصيدة يصطاد بها الشباب إلا ما رحم ربي. القضية الثانية، خلاص ندخل في موضوعنا. موضوعنا الولاء والبراء بين الحقيقة، أو الحقيقة والإشكال. الولاء والبراء، الحقيقة والإشكال. الحقيقة هذا الموضوع بالمرة مهم، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الولاء والبراء هو من أصل الدين. لو سألت أي أحد قلت له ما هو الإسلام، لقال لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو البراءة من الكفر وأهله. فأصبحت البراءة ركن من أركان الإسلام، أنت لا تكون مسلم حتى تتبرأ من الكفر ومن الكافرين. وهذا من معاني لا إله إلا الله، التي هي نفي وإثبات، نفي لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا معنى البراءة، وإثبات إفراد العبادة لله وحده دون سواه. وهذه أول نقطة في أهمية هذا الموضوع، أنه في تحقيق أصل من أصول الإسلام. ثاني نقطة في أهمية هذا الموضوع، أن هذا الموضوع هو المسألة التي دندن عليها أصحاب الفكر الإرهابي في السنوات الأخيرة هذه. يعني نقدر نقول في 30 سنة الأخيرة، مسألة الولاء والبراء هي الأنشوطة التي كان يصطاد بها الشباب في الدخول معهم في فكرهم الإرهابي، وهي التي يعني يدخلونها في المجتمعات ليصرفوهم عن أن يرجعوا إلى العلماء، لأنه خلاص العالم سيتهم بعد قضية الولاء والبراء بمرئياتهم، سيتهم العالم على طول أنه من علماء الدنيا ومن علماء السلطان وأنه من علماء المال، ويفصلون الناس عن ولاة أمرهم، لأنه سيكون ولي الأمر ما عاد يمثل حقيقة الولاء والبراء، لأنه قد أتى عندهم بناقض ينقض الولاء والبراء. فصارت هذه القضية أنشوطة يصطاد بها الناس، ومثل الحفرة الكبيرة في الأرض التي يقع فيها المجتمع في الفوضى والاضطراب، ويصطاده أصحاب الفكر الضال. الأهمية الثالثة التي يرجع لها هذا الموضوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة، قالوا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى ذلك عند النظر والتأمل أن الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم 73 ستكون فرق مخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما ضابط الفرقة؟ ذكر ابن تيمية ما معناه، أن ضابط الفرقة هو أن يجعل الإنسان محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن جعل محلا للولاء والبراء غير الرسول وما جاء في الكتاب والسنة والإجماع فإنه أصبح من أهل التفرق والاختلاف. ولذلك نشأت عندنا في مجتمعاتنا قضية الأحزاب الدعوية والأحزاب السياسية والأحزاب الإصلاحية. هذه الأحزاب كلها تقوم على أساس صرف الولاء والبراء للحزب ولمرشد الحزب أو للقائم على الحزب، بحيث أنه ولاءك وبراءك ينصرف عن الرسول وما كان عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يحدث فاصل شعوري بينك وبين المجتمع. والسبب أنه ما أثر ولاءك للكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه الرسول وأصحابه، سر ولاءك فقط من خلال الحزب. فتوضيح حقيقة الولاء والبراء تكشف هذه القضية لكل مسلم بإذن الله، بحيث أنه يحذر من الوقوع في هذه الأزمة أو في هذه الورطة التي تخرجه عن الفهم الصحيح لمن يكون ولاءه وممن يتبرأ. طبعا كلمة العنوان هذا الولاء والبراء كلمتان، الولاء والبراء. بصفة عامة الولاء في اللغة العربية من الواو واللام والياء، من ولي الشيء يعني قرب منه، من ولي الشيء يعني قرب منه، هذه في اللغة من القرب. وعكسها راح تكون البراء، من البعد في اللغة العربية. طيب في الشرع نقول الولاء في الشرع هو المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. طيب البراء عكس المحبة والنصرة، راح تكون العداوة والبعد، العداوة والمجافة، هذه الولاء والبراء. إذن الولاء في الناحية الشرعية هي المحبة والنصرة، والبراء في الناحية الشرعية هي المجافاة والعداء، هي المجافاة والعداء. إذا فهمنا هذا نجي نسأل سؤال، نقول الناس في المجتمع المسلم من جهة الولاء والبراء كم قسم؟ نقول 3 أقسام. القسم الأول الذين نواليهم موالاة تامة، وهم أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين لا يظهر عليهم إلا الصلاح، لا تظهر عليهم مفسقات ولا مخالفات، لا في الجوارح ولا في العقائد، هؤلاء نواليهم موالاة تامة. القسم الثاني الذين نعاديهم معاداة تامة هم أهل الكفر، أهل الكفر الذين لا يعلن الإسلام ولا يظهر الإسلام وأحوالهم أحوال أهل الكفر، فهؤلاء ليس لهم منا إلا البراءة. سنبين إيش معنى البراءة أو إيش هي مظاهر البراءة. القسم الثالث في المجتمع، القسم الثالث في المجتمع نقول هم أهل الإيمان الذين نقص إيمانهم بسبب المعاصي والذنوب، فنواليهم لإيمانهم ونبرأ من معاصيهم، كما قال الرسول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان، وهو صحابي لكن فعل فعل يخالف، فقال إني أبرأ إليك مما فعل فلان. فنحن نحب أهل الإيمان لإيمانهم ونكره المعصية التي يقع فيها. فالقسم الثالث هم أهل المعاصي من أهل الإيمان الذين نقص إيمانهم بسبب المعاصي، فنحبهم ونواليهم لإيمانهم ونكرههم ونبتعد عنهم ونبغضهم لمعصيتهم. لكن حتى هذا البغض ليس على إطلاقي، بل لنا فيه يعني تصرفات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أن المجتمع 3 أقسام، قسم له الولاء التام، وقسم له العداء التام، وقسم نوالي من جهة ونعادي من جهة، ننتقل إلى المسألة الثانية. طيب أهل الكفر، هؤلاء أهل الكفر، أنت قلت نعاديهم ونبتعد عنهم. طيب في تفاصيل؟ أقول لك نعم في تفاصيل. كيف؟ أقول لك أهل الكفر على درجتين، أهل الكفر على درجتين. الدرجة الأولى أن نحبهم، ما نتبرأ منهم، نحبهم ونريد نصرتهم لأجل دينهم واعتقادهم، نريد نصرتهم من أجل دينهم واعتقادهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهو الذي يسميه العلماء التولي، وهو المراد في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام الناقض الثامن، موالاة الكفار ومعاونتهم على قتل المسلمين. والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا الناقض الثامن اللي سماه الإمام موالاة الكفار يقصد به التولي، يعني أن تحب الكفار وتنصرهم من أجل دينهم وعقيدتهم، يعني تحب دينهم وتحب عقيدتهم وتريد أن دينهم وعقيدتهم ينتصر. هذا النوع من الموالاة هو النوع الكفري، وهو التولي، وهو التولي، وهو المظاهرة. جاء في الآيات ذكر المظاهرة، هذه هي المظاهرة، أن تنصرهم وتحب نصرهم ودينهم لاعتقادهم وتكون أنت ظهرا لهم. إيش يعني ظهر لهم؟ يعني أنت إذا غابوا تقوم مقامهم وتفعل فعلهم كأنك هم وكأنهم أنت. هذه هي المظاهرة، وهذا النوع هو الكفري. والإمام محمد بن عبد الوهاب أراد في الناقض الثامن هذا المعنى، هذا المعنى، وكأنه بإراده للآية ومن يتولهم منكم، فإنه يشير إلى أني أنا أريد هذا المعنى ولا أريد هذا، لأني فسرت في أول الكلام فقلت موالاة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، فهو يريد الموالاة بمعنى المظاهرة، وهي التي سماها العلماء التولي. إذن هذه الدرجة الأولى من الموالاة في التعامل مع الكفار. الدرجة الثانية في التعامل مع الكفار أن تحب الكفار وتنصرهم، لكن لا من أجل دينهم ولا من أجل اعتقادهم، أما من أجل أمور دنيوية. قلت تقول لي يا شيخ ممكن مسلم ينصر كافر؟ أقول لك لا تستعجل، الله يخليك استني. محبة الكفار ونصرتهم لا من أجل الدين ولكن من أجل الدنيا هي الدرجة الثانية من درجات الموالاة، وهي غير مخرجة من الملة، لكنها تدور على خمس درجات أو على خمسة أحكام، على خمسة أحكام. تارة تكون محرمة، محبتك للكفار ونصرتك لهم من أجل أمور الدنيا تارة تكون محرمة، مثل التشبه بهم فيما هو من خصائصهم فهذا حرام ما يجوز، مثل معاونتهم بالتجسس على المسلمين أو نقل أخبارهم من أخبار المسلمين إلى الكفار من أجل مصالح دنيوية، فهذا لا شك أنه حرام وكبيرة، لكنه ليس بكفر طالما أنت لم تفعله من أجل دينهم واعتقادهم. وهذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتة في الحديث المعروف. إذن الحالة الأولى في الدرجة الثانية من درجات الموالاة مع الكفار أنك تحبهم وتنصرهم لكن لا من أجل دينهم واعتقادهم، إنما من أجل أمور الدنيا، كأنك مثلا تحب لباسهم الذي هو من خصائصهم فلا يصلح لك أن تتشبه بهم، لأن الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. أو مثلا تحب مثلا حياتهم طريقتهم التي يختص بها، لا شك أن هذا إذا فعلته أنت ارتكبت أمرا حراما، لكنك لم تخرج من الدين، لم تخرج من الدين ولا من الملة، فقط ارتكبت هذا الأمر وهو أمر حرام، عليك أن تبادر بتركه والرجوع عنه واستغفار الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إن شاء بإذن الله. خلاص. الحالة الثانية أن تكون محبتك ونصرتك للكفار واجبة، واجبة. كيف؟ أقول لك أنا أعطيك، لو الإنسان أسلم وكان والداه كافرين، هل يسلمهما لمن يريد أن يعتدي عليهما ولا ينصرهما؟ ينصرهما لأنه والدين، وهذا من الأشرى بالمعروف. لو أن الإنسان المسلم تزوج امرأة كتابية كافرة ولا ما هي كافرة؟ كتابية كافرة. طيب زوجته هذه لو جاء أحد يعتدي عليها يتركها يعتدوا عليها ولا ينصرها؟ ينصرها. طيب هي زوجته، أما يقع بينه وبينها حب طبيعي بحق الزوجية؟ طيب يقع. طب الله معناته إذا قلنا إنه هذا الأمر كفري معناته الله أباح لنا الكفر؟ لا، نقول هذا ليس بكفر، بل هنا نصرتك لهم واجبة. طيب واحد كافر ظلمه مسلم، أما يجب عليك نصرة الكافر على المسلم لأن الله أمرك بالعدل؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا. إذن هنا الحالة الثانية في محبة الكفار ونصرتهم أنها تكون واجبة في مثل هذه الأحوال اللي إحنا ذكرناها لكم قبل قليل. الحكم الثالث، قد تكون محبة الكفار ونصرتهم من أجل الدنيا مستحبة، ليست بواجبة ولا محرمة. كان تفعل مثلا تفعل هذا الأمر في الظاهر، تظهر هذه الأمور من أجل استجلابه للدين، من أجل دعوته إلى الإسلام، من أجل ترغيبه في الدخول في الإسلام، من أجل أن مثلا تسلم من شره، أو من أجل أن يسلم الناس أهل الإسلام اللي تحت ولايته من شره، فأنت تعامل بالطيب من أجل هذا. يجوز ولا ما يجوز؟ مو بس يجوز، ويستحب ويستحب. وترى من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أهل، نوع منهم أهل كفر، فأنت تستألفهم على الإسلام بما تدفع إليه من الزكاة، أو تكف شرهم عن من تحت من المسلمين بما تدفع إليه من الزكاة. هذا أمر مستحب ولا مو مستحب؟ يقول هو أمر مستحب. كبذل الصدقات غير الواجبة، الصدقات العامة للمحتاجين من أهل الكفر، ها؟ والإحسان إليهم، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأنت تحسن إليهم. الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال أهل التفسير لم يكن الأسير يومئذ إلا من الكفار، واضح؟ والله يمتدح هذا وجعله من صفات المؤمنين. إذن هذا الأمر من الأمور المستحبة. تارة تكون يكون حكم التعامل مع الكفار في حبهم ونصرتهم مكروها. عندك عاملين سباكين، واحد سباك مسلم واحد سباك كافر، الأفضل إنك تأخذ المسلم حتى لو كان أقل من الكافر. لكن أنت قلت لا والله أنا بدي أخذ الكافر، ما شاء الله شغله متقن ومضبوط، لا مانع. وهذا الذي يفعله في اختياره للكافر أمر ما نقول إنه ما يجوز ولا نقول إنه حرام، لكن نقول خلاف الأولى، مكروه يعني، والإسلام ما يمنعك، لكن نقول كان أخذت المسلم على علات أولى، لكن خلاص ما يضر. فنقول هذا أمر إيش؟ مكروه. طبعا المكروه درجات، هنا الصورة اللي أوردناها بمثل هذه الدرجة، واضح؟ وترى يكون التعامل من باب المباحات، من حكم المباحات، مثل التعامل معهم في الأمور الظاهرة في البيع والشراء والتجارة. والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتعامل معهم. بل أكثر من كذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه اليهود، بل كانوا يجلسون في مجلسه ويتعمدون أن يتعاطسون حتى يقول لهم الرسول يرحمكم الله، فكان الرسول يعدل عن هذا ويقول يهديكم الله والسلام على من اتبع الهدى، كان يقول لهم يهديكم الله. وكانوا يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويمرون عليه في مجلسه. تذكرون المجلس اللي كان الرسول جالس مع عائشة، فمر يهودي على الرسول وعائشة فقال السلام عليك يا محمد، فما استنت السيدة عائشة على طول قامت، بل السلام عليكم والموت والهلك يا أولي، قامت تهرج عليهم. فقال لها الرسول على رسلك يا عائشة على رسلك. قالت يا رسول الله أما سمعته يقول السلام عليكم؟ السلام يعني إيش؟ الموت، ادعى للرسول. قال الرسول ما سمعتيني رديت عليه قلت عليكم يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فاتضح الآن لك أنه تعاملك مع الكفار في جانب منه كفري مخرج من الملة، ضابطه حب ونصرة من أجل الدين والاعتقاد الذي عليه الكفار، وفي جانب منه يدور على الأحكام الشرعية الخمسة. واضح يا شباب؟ تارة يكون واجب، تارة يكون محرم، تارة يكون مستحب، تارة يكون مكروه، تارة يكون مباح. وهذه قضية مهمة لابد تضبطها في راسك، لأنه زي ما ذكرت لكم قبل قليل أنه أشار فضيلة الشيخ محمد إبراهيم أبو إبراهيم في تقديمه، قال إنها من المشكلات التي حصلت في العصر، والجواب نعم كلامه صح. تدروا أنه واحد ألف كتابين، أدار الكتابين على مسألة الولاء والبراء، وكان تصور المسألة الولاء والبراء على غير الحقيقة الشرعية بطريقة عنده في راسه. فمثلا أديك بعض أفكاره ونشوفها الآن، إحنا فهمنا الولاء والبراء صح ولا لا؟ نجيب لك بعض أفكاره. مثلا جاء قال التعامل مع الكفار بإنشاء القنصليات والسفارات في بلاد الإسلام ضد مبدأ البراءة من الكفار، كلامه صح ولا غلط؟ كلامه غلط. لو كلام ليش؟ لأنه نقول تعاملنا مع السفارات والقنصليات في بلادنا هو من باب التعامل المباح، بل قد يكون من التعامل المستحب، بل قد يكون من التعامل الواجب. من يقدر؟ أنا أقول بلاش أسويها دحين عام، خليها في الأخير. أنا أشرح لك كيف أنها قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون واجبة. تعاملك معهم بالقنصليات والسفارات قد يكون مباح من أجل تحصيل مصالح الدنيا، الأمور العادية، فهذا مباح ما شيء يمنع. وإحنا قلنا التعامل الظاهر مع الكفار جائز، والرسول سمح للكفار اليهود أن يكونوا في المدينة، بل يجلسوا في مجلس وتعامل معهم، وحتى لما أجلهم من المدينة إلى خيبر تعامل معهم في مزارع خيبر صلى الله عليه وسلم، هذا مباح. إذن طب مستحب؟ مستحب إذا كان في مصالح تعود للمسلمين من وجود السفارات والقنصليات بيننا. طيب واجب؟ إذا كان لنا مسلمين عندهم نخشى عليهم ونريد أن يحفظوا ونريد أن تتيسر أمورهم، فنحن نكون بيننا وبينهم سفارة حتى يصير بيننا وبينهم لغة تفاهم ومصالح متبادلة حتى نقدر نحفظ فيها إخواننا المسلمين اللي عندهم، بل نقدر كمان من خلالها ننشر الدين والإسلام. وهذا الأمر يعني هذا الأخ اللي ألف هذه الرسالة الله يصلحه الله يهديه، هو يكفرنا إحنا ما نكفره لأنه ما ندري هو يعني وضحت عليه قامت عليه الحجة ولا ما قامت عليه الحجة، لكن نقول فكره وكلامه تكفيري. يقول وجود القنصليات والسفارات في البلاد الإسلامية خلاف أصل البراء، فإذا اختل أصل البراء معناته الإسلام باطل. أنشأ كتاب على هذا الأصل. هذه إحنا ما قلنا بين الحقيقة والإشكال، هذا إشكاله، وبينا لك أنه من خلال الحقيقة الشرعية لمفهوم الولاء والبراء كلامه باطل، صح ولا لا يا شباب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما استقبل النصارى لما جاءوا من وفد نجران إلى المدينة وجلسهم في المسجد وتناظر وتباحث معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمح لليهود أنهم يكونوا في المدينة ويجلسوا في مجلسه وتعامل معهم حتى ماتوا درع عمر هنا عند يهودي، صح ولا لا؟ إذن بل الإسلام ما أباح لنا زواج الكتابيات. إذن قضية التعامل مع أهل الكتاب بالقنصليات والسفارات هي لا تخرج عن مثل هذه، بل قد تكون تارة مباحة وقد تكون تارة مستحبة وقد تكون تارة واجبة. واجبة، انتبهوا. وأنا ما ذكرت أمر في كلامي السابق أذكر الآن، ترى الدولة الإسلامية من الأمور التي تقوم بها قضية دعوة الناس إلى الإسلام، هذه من القضايا اللي هي تقوم بها. فالطريق اللي تقدر تسلك فيه باب الدعوة بينها وبين الدول الأخرى الكافرة هو إيش؟ هو هذه القنصليات والسفارات. من خلال القنصليات والسفارات نستأذن الدولة تفتح لنا نسوي مركز إسلامي، نستأذن الدولة الكافرة تسمح لنا نسوي مسجد. من خلال القنصليات تبادل مصالح ونوضح حدود، صح ولا لا يا شباب؟ إذا إحنا ما نجي نقول أن وجود القنصليات والسفارات في البلاد الإسلامية هذا ردة وكفر واختلال لمبدأ الإسلام في البراءة من الكفر وأهله، هذه أول إشكالية. طيب ثاني إشكالية برضو صاحب الكتاب هذا في كتاب ثاني له، إيش قال؟ قال والله كل حكومات العالم الإسلامي اليوم كافرة. إيش؟ قال كلها كافرة. طبعا أنا أقول لك خلاصة كلامه في الكتاب ليش كافرة كتبه، قال لأنها دخلت في حلف مع الأمم المتحدة. أيوة، قالوا حلف الأمم المتحدة يقوم على مبادئ كفرية. طيب، قال والدخول مع هذه الأمم المتحدة في هذا الحلف هو رضا بهذه المبادئ الكفرية وتسليم بهذه المبادئ الكفرية. أيوة، قال فهنا حصل مو ناقض واحد، أكثر من ناقض. الناقض الأول الدخول في حلف مع الكفار، وعنده أن الدخول في حلف مع الكفار خلاف البراءة من الكفر وأهله اللي هو أصل في تعريف الإسلام، وعنده الناقض الثاني أنه دخولهم في الحلف رضا بالمبادئ الكفرية التي قامت عليها معاهدة الأمم المتحدة. وأقام كتابه على هذا الأساس، وصار يجيب في كتابه مبادئ الأمم المتحدة إلا تخال إيه وجزاك الله خير ربي يسعدك، صار يجيب في كتابه هذا مبادئ الأمم مبادئ معاهدة الأمم المتحدة اللي فيها مخالفات للإسلام. شوف شوف، وهذا أمر كفري، وهذا أمر كذا، وهذا أمر كفري. فالدخول في الحلف هذا، فنقول له يا أخي ليس الدخول في معاهدة الأمم المتحدة وإن كانوا كفار، ليس الدخول في معاهدة الأمم المتحدة هو من باب نقض أصل البراءة من الكفر وأهله. وتعال أشرح لك وأبين لك. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، يقول عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وفي رواية يقول: ولو دعيت إليه اليوم لا أجبت. الشاهد قوله في هذه الرواية: ولو دعيت له اليوم لا أجبت. وهنا في هذه الرواية الشاهد أنه مدح هذا الحلف. طيب هذا الحلف حلف مع مسلمين ولا مع كفار؟ حلف مع مسلم مع كفار، لأنه كانوا قبل الإسلام. يقول وأنا غلام، يمدح حلف شاهده قبل الإسلام وهو غلام صلى الله عليه وسلم، يمدح. كون الرسول يمدح وهو رسول ويقول لو دعيت له اليوم اليوم لا أجبت، معناته انتقض الإشكال الأول اللي هو جابه. فمجرد التحالف مع الكفار ليس بناقض لمبدأ البراءة من الكفر وأهله، وإلا ما امتدح الرسول ذلك، ولما قال لو دعيت له اليوم لا أجبت، صح ولا لا؟ هذه أول نقطة. طيب تعال، يوم إنك تدخل في حلف مع الكفار، طب الكفار هم على كفرهم، معناته هم عندهم مبادئ كفرية وأشياء كفرية، لكن أنت دخلت معهم في الشيء اللي هو إيش؟ اللي هو عدل وإحسان ويوافق الدين ويوافق الإسلام ويحقق مصالح الإسلام والمسلمين. والرسول سوى هذا، لأنه هذا معنى حلف المطيبين. حلف المطيبين إيش هو؟ حلف المطيبين إنه إذا إنسان ظلمه رجل من أهل مكة نأخذ له الحق، وإذا إنسان احتاج لشيء نقوم معه حتى يصل إلى الشيء الذي يريده. والقصة معروفة، ذكرها ابن كثير في السيرة النبوية، وذكرها ابن هشام أيضا قبله في السيرة النبوية، وما أريد أن أذكر القصة بطولها، يعني أنا كنت جايبها هنا لكن خلاص بلاش نجيب القصة. هذه القصة فيها أنه اتفقوا على إحقاق الحق وعلى رفع الظلم وعلى نصرة الضعيف وعلى كذا، كل من يستجير بهم أو يطلبهم. الدخول في مثل هذا الحلف ينافي الإسلام؟ لا، ما ينافي الإسلام، بل هذا مما دعا إليه الإسلام. ولذلك الملك فيصل الله يرحمه لما ألقى خطابه في هيئة الأمم المتحدة، الخطاب الأول، قالوا إنه لا يسعدني أن أذكر أن ديننا الحنيف الإسلام يقوم على تأييد ونصرة هذه المبادئ التي قامت عليها مبادئ هيئة الأمم المتحدة، وذكرها. هذه المبادئ هي اللي احنا دخلنا عليها وهي اللي اتفقنا عليها. طيب وبس؟ نقول لك لا، بالنسبة للمملكة قدمت تحفظ عن جميع الفقرات اللي تخالف الإسلام، وأننا لسنا ملتزمين بها. لذلك إذا تلاحظوا كل سنة هيئة الأمم المتحدة، خلاص الآن أصبحت هيئة فعلا راح تنشال بإذن الله، هيئة الأمم المتحدة تنزل قرارات في أنه المملكة العربية السعودية لم تلتزم بكذا ولم تلتزم بكذا ولم تلتزم بكذا. ليش؟ لأن هي في الأصل أصلا لم تتعهد بالالتزام بما يخالف الدين، بل تعهدت بأنها غير ملتزمة بالالتزام بما يخالف الدين. هي معاهم فيما يحقق العدل، فيما يحقق المصالح العامة للإسلام والمسلمين، فيما يتعلق بحفظ الحدود، فيما يتعلق بعدم الاعتداء، فيما يتعلق بالمصالح التجارية، فيما أي قضية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة تخالف الإسلام، المملكة العربية السعودية تحفظت عنها. والكلام ترى مكتوب من زمان، من يوم ما دخلت المملكة العربية السعودية في هذا الأمر. وفي هناك كتاب مطبوع من السبعينات لكاتب يقال له العطار بعنوان المملكة العربية السعودية وميثاق هيئة الأمم المتحدة. شوفوا، ذكر كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء. إذن مجرد دخول
المملكة العربية السعودية بهذه الصفة في حلف مع هيئة الأمم المتحدة لا يعني أنها كفرت، ولا يعني أنها لم تكن بأصل البراءة من الكفر وأهله. انتهينا من هذا الإشكال الثاني. في إشكال ثالث، جابوا واحد غير هذا الأخ، إيش جاب؟ قال هذه المملكة العربية السعودية تسمح بالقنصليات والسفارات. طيب نحن ما جابها من جهة الحلف، جابها من جهة ثانية برضو من جهة البراءة من الكفار. إيش هي؟ يقول الرسول قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فما يصح أن تسمح بدخول المشركين في جزيرة العرب، ما يصح، ولا بد أن يقتلوا ويخرجوا ويخرجوا من هذه البلاد. وعلى هذا الأساس تشبع بهذه الفكرة بعض الشباب وقاموا يقتلوا الكفار الموجودين في المملكة العربية السعودية. ولعلكم تتذكروا الحوادث القديمة اللي حصلت في الظهران وفي غيرها كانت من هذا القبيل. والواقع أن هذا الكلام مغالطة من عدة جهات. هذا من الإشكاليات، ما احنا نقول بين الحقيقة والإشكال أو الحقيقة والإشكال، هذا من الإشكاليات في قضية الولاء والبراء. الحقيقة كلامه كله في مغالطة. أولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب مو معناه زي ما هو فهمه، معناه زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني لا تمكنوا أصحاب الديانات من أن ينشئوا لهم أماكن عبادة ويكون دينهم ظاهر في جزيرة العرب. هذا معناه. فأي أحد يريد أن يقيم معبد أو أقام معبد أخرجوهم من جزيرة العرب، أخرجوا هذا المعبد، لا تسمحوا بقيام معبد، فلا تسمحوا بقيام كنائس، لا تسمحوا بقيام معابد، لا تسمحوا بقيام أي دور عبادة لأهل الباطل في جزيرة العرب. هذا معنى الحديث. طب تقول لي يا شيخ أنا سلمت لك أنه في حديث ثاني قال هذا الكلام، من أين لك أنه هذا هو تفسير هذا؟ أقول لك واقع النبي وواقع الخلفاء الراشدين. النبي هل أخرج اليهود من جزيرة العرب؟ لم يخرجهم من جزيرة العرب. أما كان الرسول هو الذي يبادر إلى تطبيق ما يأمر به لو كان هذا الأمر بالصفة هذه اللي أنت فهمتها، هذه واحدة. طيب آلة الخلافة إلى أبي بكر الصديق، لما لم يطبق أبو بكر الصديق هذا المعنى اللي أنت ذكرته؟ طوال خلافة أبو بكر الصديق 2 أو 4 شهور أو 2 أو 6 شهور لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. آلة الخلافة إلى عمر بن الخطاب ما أخرجهم من جزيرة العرب نهائي، حتى لما حصل منهم أنهم ضربوا ابن عبد الله بن عمر حتى أصابوه بفك في قدمه فأصبح ما يقدر يجلس جلسة الصلاة عادية إلا يتربع بسبب هذه الضربة اللي ضربوه بها. فلما ضربوا ابنه ابن عمر أخرجهم إلى تيماء. ترى كثير من أهل العلم يقولوا تيماء داخل جزيرة العرب شمال المدينة وهي داخل جزيرة العرب، ما أخرجهم من جزيرة العرب، ما أخرجهم من محلهم من خيبر حتى احتجوا عليه، قالوا كيف تخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجنا؟ فقال أنا أعلم منكم برسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالفكم أو أقركم وقال نقركم فيها على ما نشاء، وأنا الآن ما أشاء أنكم تجلسوا هنا، أخرجوا إلى تيمة، خرجوا إلى تيمة. فليش الخلفاء الراشدين ما طبقوا هذا الأمر وأخرجوهم نهائيا من جزيرة العرب؟ إذن هذا الفهم اللي أنت ذكرته غلط، ويصير فهم حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب هو بمعنى حديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينا. هذه أول نقطة. برضو في كلامك في مغالطة يا أخي. إيش هي المغالطة؟ أقول لك أنت لا تعرف جزيرة العرب. يقول أفا كيف ما أعرف جزيرة العرب؟ جزيرة العرب هي التي يحيطها البحر أو الماء من 3 جهات أو والآن هي شبه جزيرة. قلت له لا، جزيرة العرب هذا اسم له معنى عرفي تعارف عليه الصحابة وكانوا يعرفوه وجاءت إشارات له في النصوص الشرعية. جزيرة العرب أرجح الأقوال فيها وأقرب الأقوال فيها أنها مكة وما حولها والمدينة وما حولها، فما خرج عن مكة والمدينة وما حولها هو ليس من جزيرة العرب بالمعنى الشرعي، بالمعنى العرفي الشرعي الذي كان معروفا. ولذلك أنت هذول اللي تحدث عليهم من الكفار في المنطقة الشرقية، في الرياض، في كذا، هم لم يكونوا في جزيرة العرب أصلا المرادة في الحديث النبوي. جزيرة العرب المقصودة في الحديث النبوي ليست هي الجزيرة الجغرافية كما يفهمها بعض الناس، لا، هي. ولذلك لو تفتح هذا الحديث ومعاني العلماء في مراد الرسول في جزيرة العرب تجد أقوال، أقرب الأقوال هو هذا، أنها مكة وما حولها والمدينة وما حولها. ولذلك لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أخرجوا اليهود من اليمن، ما حد أخرج اليهود من اليمن، ومن كان منهم في أماكن أخرى في الجزيرة الجغرافية لم يخرجوه ولم يتعرضوا له. فهذا دليل أن قوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ليس بالفهم الذي أنت فهمته ولا بالطريقة التي أنت تعاملت فيها مع هذا الحديث، وهذا أمر مهم ينبغي أن تنتبه له وأن تراعيه في فهم هذا الحديث. بل أقول لكم أمر ترتب على فهمهم الباطل هذا مشاكل كثيرة. المسألة الأولى، المشكلة الأولى التي ترتب على هذا الفهم، أنهم استباحوا دماء معصومين الدماء. قلت تقول لي إيش معصوم الدم؟ أقول لك نعم، ترى يا شباب الكافر اللي يدخل بلاد المسلمين بذمة وعهد، الكافر اللي دخل بذمة وعهد عليك أن تحفظ ذمته وعهده. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. فهذا له عهد ذمة، فاستباحوا أهل العهد وأهل الذمة وهم مستأمنين. هم ما يعني التوصيف الفقهي أهل أمان، والمستأمن كحكم المعاهد. هذه واحد. اثنين، ترتب على فعلهم واستباحتهم إراقة دماء مسلمة معصومة مثل الدماء الكافرة، بل أفضل دماء أهل الإيمان دخلوا بالتبع في هذا الباب. ثلاثة، إفساد الأموال العامة. أربعة، إفساد المصالح العامة لولاة الأمر وللدولة فيما ينفع الإسلام والمسلمين. خمسة، شوهوا صورة الإسلام والمسلمين على المستوى العام. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله جزاهم الله خير في وحدة التوعية الفكرية في جامعة أم القرى، يعني فتحوا هذا الموضوع وهو موضوع مرة مهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلناه وأن يجعله إن شاء الله في موازين حسناتنا وحسناتكم، ويجعل جهودنا وجهودكم في رضا الله وطاعته. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقبل كل شيء أسجل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي حفظه الله، رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى. أشكره لأمرين اثنين: أمر أنه اختارني للمشاركة معه في هذه المحاضرة وفي هذا الموضوع، وأشكره لمجهوداته إن شاء الله التي أسأل الله عز وجل أن تثمر وأن توينع وأن تأتي بثمار نافعة وخيرة في توعية الطلاب وتوعية المجتمع بهذه القضايا الفكرية كما وصفها هو الشائكة، التي أصبحت مصيدة يصطاد بها الشباب إلا ما رحم ربي. القضية الثانية، خلاص ندخل في موضوعنا. موضوعنا الولاء والبراء بين الحقيقة، أو الحقيقة والإشكال. الولاء والبراء، الحقيقة والإشكال. الحقيقة هذا الموضوع بالمرة مهم،
وذلك لأمور. الأمر الأول أن الولاء والبراء هو من أصل الدين. لو سألت أي أحد قلت له ما هو الإسلام لقال لك الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو البراءة من الكفر وأهله. فأصبحت البراءة ركن من أركان الإسلام، أنت لا تكون مسلم حتى تتبرأ من الكفر ومن الكافرين، وهذا من معاني لا إله إلا الله التي هي نفي وإثبات، نفي لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا معنى البراءة، وإثبات إفراد العبادة لله وحده دون سواه. وهذه أول نقطة في أهمية هذا الموضوع، أنه في تحقيق أصل من أصول الإسلام. ثاني نقطة في أهمية هذا الموضوع أن هذا الموضوع هو المسألة التي دندن عليها أصحاب الفكر الإرهابي في السنوات الأخيرة هذه، في السنوات الأخيرة هذه، يعني نقدر نقول في 30 سنة الأخيرة مسألة الولاء والبراء هي الأنشوطة التي كان يصطاد بها الشباب في الدخول معهم في فكرهم الإرهابي، وهي التي يعني يدخلونها في المجتمعات ليصرفوهم عن أن يرجعوا إلى العلماء، لأنه خلاص العالم سيتهم بعد قضية الولاء والبراء بمرئياتهم، سيتهم العالم على طول أنهم من علماء الدنيا ومن علماء السلطان وأنهم من علماء المال، ويفصلون الناس عن ولاة أمرهم، لأنه سيكون ولي الأمر ما عاد يمثل حقيقة الولاء والبراء، لأنه قد أتى عندهم بناقض ينقض الولاء والبراء. فصارت هذه القضية أنشوطة يصطاد بها الناس، ومثل الحفرة الكبيرة في الأرض التي يقع فيها المجتمع في الفوضى والاضطراب ويصطاده أصحاب الفكر الضال. الأهمية الثالثة التي يرجع لها هذا الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة، قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى ذلك عند النظر والتأمل أن الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم 73 ستكون فرق مخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما ضابط الفرقة؟ ذكر ابن تيمية ما معناه، أن ضابط الفرقة هو أن يجعل الإنسان محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن جعل محلا للولاء والبراء غير الرسول وما جاء في الكتاب والسنة والإجماع فإنه أصبح من أهل التفرق والاختلاف. ولذلك نشأت عندنا في مجتمعاتنا قضية الأحزاب الدعوية والأحزاب السياسية والأحزاب الإصلاحية. هذه الأحزاب كلها تقوم على أساس صرف الولاء والبراء للحزب ولمرشد الحزب أو للقائم على الحزب، بحيث أنه ولاءك وبراءك ينصرف عن الرسول وما كان عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يحدث فاصل شعوري بينك وبين المجتمع، والسبب أنه ما أثر ولاءك للكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه الرسول وأصحابه، سر ولاءك فقط من خلال الحزب. فتوضيح حقيقة الولاء والبراء تكشف هذه القضية لكل مسلم بإذن الله، بحيث أنه يحذر من الوقوع في هذه الأزمة أو في هذه الورطة التي تخرجه عن الفهم الصحيح لمن يكون ولاءه ومن يتبرأ. طبعا كلمة العنوان هذا الولاء والبراء كلمتان، الولاء والبراء. بصفة عامة الولاء في اللغة العربية من الواو واللام والياء، من ولي الشيء يعني قرب منه، من ولي الشيء يعني قرب منه، هذه في اللغة من القرب. وعكسها راح تكون البراء من البعد في اللغة العربية. طيب في الشرع نقول الولاء في الشرع هو المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. طيب البراء عكس المحبة والنصرة، راح تكون العداوة والبعد.
العداوة والمجافة، هذه الولاء والبراء. إذن الولاء في الناحية الشرعية هي المحبة والنصرة، والبراء في الناحية الشرعية هي المجافة والعداء، هي المجافة والعداء. إذا فهمنا هذا نجي نسأل سؤال، نقول الناس في المجتمع المسلم من جهة الولاء والبراء كم قسم؟ نقول 3 أقسام. القسم الأول الذين نواليهم موالاة تامة، وهم أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين لا يظهر عليهم إلا الصلاح، لا تظهر عليهم مفسقات ولا مخالفات لا في الجوارح ولا في العقائد، هؤلاء نواليهم موالاة تامة. القسم الثاني الذين نعاديهم معاداة تامة هم أهل الكفر، أهل الكفر الذين لا يعلنوا الإسلام ولا يظهروا الإسلام، وأحوالهم أحوال أهل الكفر، فهؤلاء ليس لهم منا إلا البراءة. سنبين إيش معنى البراءة أو إيش هي مظاهر البراءة. القسم الثالث في المجتمع، القسم الثالث في المجتمع نقول هم أهل الإيمان الذين نقص إيمانهم بسبب المعاصي والذنوب، فنواليهم لإيمانهم ونبرأ من معاصيهم، كما قال الرسول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان، وهو صحابي لكن فعل فعل يخالف، فقال إني أبرأ إليك مما فعل فلان. فنحن نحب أهل الإيمان لإيمانهم ونكره المعصية التي يقع فيها. فالقسم الثالث هم أهل المعاصي من أهل الإيمان الذين نقص إيمانهم بسبب المعاصي، فنحبهم ونواليهم لإيمانهم ونكرههم ونبتعد عنهم ونبغضهم لمعصيتهم. لكن حتى هذا البغض ليس على إطلاق، بل لنا فيه يعني تصرفات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أن المجتمع 3 أقسام، قسم له الولاء التام، وقسم له العداء التام، وقسم نوالي من جهة ونعادي من جهة، ننتقل إلى المسألة الثانية. طيب أهل الكفر، هؤلاء أهل الكفر، أنت قلت نعاديهم، أنت قلت نعاديهم ونبتعد عنهم. طيب في تفاصيل؟ أقول لك نعم في تفاصيل. كيف؟ أقول لك أهل الكفر على درجتين، أهل الكفر على درجتين. الدرجة الأولى أن نحبهم، ما نتبرأ منهم، نحبهم ونريد نصرتهم لأجل دينهم واعتقادهم، نريد نصرتهم من أجل دينهم واعتقادهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهو الذي يسميه العلماء التولي، وهو المراد في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام الناقض الثامن، موالاة الكفار ومعاونتهم على قتل المسلمين. والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا الناقض الثامن اللي سماه الإمام موالاة الكفار يقصد به التولي، يعني أن تحب الكفار وتنصرهم من أجل دينهم وعقيدتهم، يعني تحب دينهم وتحب عقيدتهم وتريد أن دينهم وعقيدتهم ينتصر. هذا النوع من الموالاة هو النوع الكفري، وهو التولي، وهو التولي، وهو المظاهرة، جاء في الآيات ذكر المظاهرة، هذه هي المظاهرة، أن تنصرهم وتحب نصرهم ودينهم لاعتقادهم وتكون أنت ظهرا لهم. إيش يعني ظهر لهم؟ يعني أنت إذا غابوا تقوم مقامهم وتفعل فعلهم كأنك هم وكأنهم أنت، هذه هي المظاهرة، وهذا النوع هو الكفري. والإمام محمد بن عبد الوهاب أراد في الناقض الثامن هذا المعنى، هذا المعنى، وكأنه بإراده للآية ومن يتولهم منكم، فإنه يشير إلى أني أنا أريد هذا المعنى ولا أريد هذا، لأني فسرت في أول الكلام فقلت موالاة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، فهو يريد الموالاة بمعنى المظاهرة، وهي التي سماها العلماء التولي. إذن هذه الدرجة الأولى من الموالاة في التعامل مع الكفار. الدرجة الثانية في التعامل مع الكفار أن تحب الكفار وتنصرهم، لكن لا من أجل دينهم ولا من أجل اعتقادهم، أما من أجل أمور دنيوية. قلت تقول لي يا شيخ ممكن مسلم ينصر كافر؟ أقول لك لا تستعجل، الله يخليك استني. محبة الكفار ونصرتهم لا من أجل الدين ولكن من أجل الدنيا هي الدرجة الثانية من درجات الموالاة، وهي غير مخرجة من الملة، لكنها تدور على 5 درجات أو على خمسة أحكام، على خمسة أحكام. تارة تكون محرمة، محبتك للكفار ونصرتك لهم من أجل أمور الدنيا، تارة تكون محرمة مثل التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فهذا حرام ما يجوز، مثل معاونتهم بالتجسس على المسلمين أو نقل أخبارهم من أخبار المسلمين إلى الكفار من أجل مصالح دنيوية، فهذا لا شك أنه حرام وكبيرة، لكنه ليس بكفر طالما أنت لم تفعله من أجل دينهم واعتقادهم. وهذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتة في الحديث المعروف. إذن الحالة الأولى في الدرجة الثانية من درجات الموالاة مع الكفار أنك تحبهم وتنصرهم، لكن لا من أجل دينهم واعتقادهم، إنما من أجل أمور الدنيا، كأنك مثلا تحب لباسهم الذي هو من خصائصهم، فلا يصلح لك أن تتشبه بهم، لأن الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. أو مثلا تحب مثلا حياتهم طريقتهم التي يختص بها، لا شك أن هذا إذا فعلته أنت ارتكبت أمرا حراما، لكنك لم تخرج من الدين، لم تخرج من الدين ولا من الملة، فقط ارتكبت هذا الأمر وهو أمر حرام، عليك أن تبادر بتركه والرجوع عنه واستغفار الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إن شاء بإذن الله. خلاص. الحالة الثانية أن تكون محبتك ونصرتك للكفار واجبة. واجبة كيف؟ أقول لك أنا أعطيك، لو الإنسان أسلم وكان والداه كافرين، هل يسلمهما لمن يريد أن يعتدي عليهما ولا ينصرهما؟ ينصرهما لأنه والدين، وهذا من الأشرى بالمعروف. لو أن الإنسان المسلم تزوج امرأة كتابية، كافرة ولا ما هي كافرة؟ كتابية كافرة. طيب زوجته هذه لو جاء أحد يعتدي عليها يتركها يعتدي عليها ولا ينصرها؟ ينصرها. طيب هي زوجته، أما يقع بينه وبينها حب طبيعي بحق الزوجية؟ طيب يقع. طب الله معناته إذا قلنا إنه هذا الأمر كفري معناته الله أباح لنا الكفر؟ لا، نقول هذا ليس بكفر، بل هنا نصرتك لهم واجبة. طيب واحد كافر ظلمه مسلم، أما يجب عليك نصرة الكافر على المسلم لأن الله أمرك بالعدل؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا. إذن هنا الحالة الثانية في محبة الكفار ونصرتهم أنها تكون واجبة في مثل هذه الأحوال اللي إحنا ذكرناها لكم قبل قليل. الحكم الثالث، قد تكون محبة الكفار ونصرتهم من أجل الدنيا مستحبة، ليست بواجبة ولا محرمة، كان تفعل مثلا تفعل هذا الأمر في الظاهر، تظهر هذه الأمور من أجل استجلابه للدين، من أجل دعوته إلى الإسلام، من أجل ترغيبه في الدخول في الإسلام، من أجل أن مثلا تسلم من شره، أو من أجل أن يسلم الناس أهل الإسلام اللي تحت ولايته من شره، فأنت تعامل بالطيب من أجل هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ مو بس يجوز، ويستحب ويستحب. وترى من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أهل نوع منهم أهل كفر، فأنت تستألفهم على الإسلام بما تدفعه إليه من الزكاة، أو تكف شرهم عن من تحتهم من المسلمين بما تدفعه إليه من الزكاة. هذا أمر مستحب ولا مو مستحب؟ يقول هو أمر مستحب. كبذل الصدقات غير الواجبة، الصدقات العامة للمحتاجين من أهل الكفر، ها؟ والإحسان إليهم، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأنت تحسن إليهم. الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال أهل التفسير لم يكن الأسير يومئذ إلا من الكفار، واضح؟ والله يمتدح هذا وجعله من صفات المؤمنين. إذن هذا الأمر من الأمور المستحبة. تارة تكون يكون حكم التعامل مع الكفار في حبهم ونصرتهم مكروها، عندك عاملين سباكين، واحد سباك مسلم واحد سباك كافر، الأفضل إنك تأخذ المسلم حتى لو كان أقل من الكافر، لكن أنت قلت لا والله أنا بدي أخذ الكافر، ما شاء الله شغله متقن ومضبوط، لا مانع. وهذا الذي يفعله في اختياره للكافر أمر ما نقول إنه ما يجوز ولا نقول إنه حرام، لكن نقول خلاف الأولى مكروه يعني، والإسلام ما يمنعك، لكن نقول كان أخذت المسلم على ألاته أولى، لكن خلاص ما يضر، فنقول هذا أمر إيش؟ مكروه. طبعا المكروه درجات، هنا الصورة اللي أوردناها بمثل هذه الدرجة، واضح؟ وترى يكون التعامل من باب المباحات، من حكم المباحات، مثل التعامل معهم في الأمور الظاهرة في البيع والشراء والتجارة. والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتعامل معهم. بل أكثر من كذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه اليهود، بل كانوا يجلسون في مجلسه ويتعمدون أن يتعاطسون، حتى يقول لهم الرسول يرحمكم الله، فكان الرسول يعدل عن هذا ويقول يهديكم الله والسلام على من اتبع الهدى، كان يقول لهم يهديكم الله. وكانوا يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويمرون عليه في مجلسه. تذكرون المجلس اللي كان الرسول جالس مع عائشة، فمر يهودي على الرسول وعائشة فقال السلام عليك يا محمد، فما استنت السيدة عائشة، على طول قامت، بل السلام عليكم والموت والهلك يا أولي، قامت تهرج عليهم. فقال لها الرسول على رسلك يا عائشة على رسلك. قالت يا رسول الله أما سمعته يقول السلام عليكم؟ السلام يعني إيش؟ الموت، ادعى للرسول. قال الرسول ما سمعتيني رديت عليه قلت عليكم يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. فاتضح الآن لك أن تعاملك مع الكفار في جانب منه كفري مخرج من الملة، ضابطه حب ونصرة من أجل الدين والاعتقاد الذي عليه الكفار، وفي جانب منه يدور على الأحكام الشرعية الخمسة. واضح يا شباب؟ تارة يكون واجب، تارة يكون محرم، تارة يكون مستحب، تارة يكون مكروه، تارة يكون مباح. وهذه قضية مهمة لابد تضبطها في راسك، لأنه زي ما ذكرت لكم قبل قليل أنه أشار فضيلة الشيخ محمد إبراهيم أبو إبراهيم في تقديمه، قال إنها من المشكلات التي حصلت في العصر. والجواب نعم، كلامه صح. تدروا أنه واحد ألف كتابين، أدار الكتابين على مسألة الولاء والبراء، وكان تصور المسألة الولاء والبراء على غير الحقيقة الشرعية بطريقة عنده في راسه. فمثلا أديك بعض أفكاره ونشوفها الآن، إحنا فهمنا الولاء والبراء صح ولا لا؟ نجيب لك بعض أفكاره. مثلا جاء قال التعامل مع الكفار بإنشاء القنصليات والسفارات في بلاد الإسلام ضد مبدأ البراءة من الكفار، كلامه صح ولا غلط؟ كلامه غلط. لو كلام ليش؟ لأنه نقول تعاملنا مع السفارات والقنصليات في بلادنا هو من باب التعامل المباح، بل قد يكون من التعامل المستحب، بل قد يكون من التعامل الواجب. من يقدر؟ أنا أقول بلاش أسويها دحين عام، خليها في الأخير. أنا أشرح لك كيف أنها قد تكون مستحب وقد تكون مباح وقد تكون واجبة. تعاملك معهم بالقنصليات والسفارات قد يكون مباح من أجل تحصيل مصالح الدنيا، الأمور العادية، فهذا مباح ما شيء يمنع. وإحنا قلنا التعامل الظاهر مع الكفار جائز، والرسول سمح للكفار اليهود أن يكونوا في المدينة، بل يجلسوا في مجلس وتعامل معهم، وحتى لما أجلهم من المدينة إلى خيبر تعامل معهم في مزارع خيبر صلى الله عليه وسلم، هذا مباح. إذن طب مستحب؟ مستحب إذا كان في مصالح تعود للمسلمين من وجود السفارات والقنصليات بيننا. طيب واجب إذا كان لنا مسلمين عندهم نخشى عليهم ونريد أن يحفظوا ونريد أن تتيسر أمورهم، فنحن نكون بيننا وبينهم سفارة حتى يصير بيننا وبينهم لغة تفاهم ومصالح متبادلة حتى نقدر نحفظ فيها إخواننا المسلمين اللي عندهم، بل نقدر كمان من خلالها ننشر الدين والإسلام. وهذا الأمر يعني هذا الأخ اللي ألف هذه الرسالة الله يصلحه الله يهديه، هو يكفرنا إحنا ما نكفره لأنه ما ندري هو يعني وضحت عليه قامت عليه الحجة ولا ما قامت عليه الحجة، لكن نقول فكره وكلامه تكفيري. يقول وجود القنصليات والسفارات في البلاد الإسلامية خلاف أصل البراء، فإذا اختل أصل البراء معناته الإسلام باطل. أنشأ كتاب على هذا الأصل. هذه إحنا ما قلنا بين الحقيقة والإشكال، هذا إشكاله، وبينا لك أنه من خلال الحقيقة الشرعية لمفهوم الولاء والبراء كلامه باطل، صح ولا لا يا شباب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما استقبل النصارى لما جاءوا من وفد نجران إلى المدينة وجلسهم في المسجد وتناظر وتباحث معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمح لليهود أنهم يكونوا في المدينة ويجلسوا في مجلسه وتعامل معهم حتى ماتوا. درع عمر هنا عند يهودي، صح ولا لا؟ إذن بل الإسلام ما أباح لنا زواج الكتابيات. إذن قضية التعامل مع أهل الكتاب بالقنصليات والسفارات هي لا تخرج عن مثل هذه، بل قد تكون تارة مباحة وقد تكون تارة مستحبة وقد تكون تارة واجبة. واجبة، انتبهوا. وأنا ما ذكرت أمر في كلامي السابق أذكر الآن. ترى الدولة الإسلامية من الأمور التي تقوم بها قضية دعوة الناس إلى الإسلام، هذه من القضايا اللي هي تقوم بها. فالطريق اللي تقدر تسلك فيه باب الدعوة بينها وبين الدول الأخرى الكافرة هو إيش؟ هو هذه القنصليات والسفارات. من خلال القنصليات والسفارات نستأذن الدولة تفتح لنا نسوي مركز إسلامي، نستأذن الدولة الكافرة تسمح لنا نسوي مسجد. من خلال القنصليات تبادل مصالح ونوضح حدود، صح ولا لا يا شباب؟ إذا إحنا ما نجي نقول أن وجود القنصليات والسفارات في البلاد الإسلامية هذا ردة وكفر واختلال لمبدأ الإسلام في البراءة من الكفر وأهله. هذه أول إشكالية. طيب ثاني إشكالية برضو صاحب الكتاب هذا في كتاب ثاني له إيش قال؟ قال والله كل حكومات العالم الإسلامي اليوم كافرة. إيش؟ قال كلها كافرة. طبعا أنا أقول لك خلاصة كلامه في الكتاب ليش كافرة؟ كتب هو قال لأنها دخلت في حلف مع الأمم المتحدة. أيوة، قالوا حلف الأمم المتحدة يقوم على مبادئ كفرية. طيب، قال والدخول مع هذه الأمم المتحدة في هذا الحلف هو رضا بهذه المبادئ الكفرية وتسليم بهذه المبادئ الكفرية. أيوة، قال فهنا حصل مو ناقض واحد، أكثر من ناقض. الناقض الأول الدخول في حلف مع الكفار، وعنده أن الدخول في حلف مع الكفار خلاف البراءة من الكفر وأهله اللي هو أصل في تعريف الإسلام. وعنده الناقض الثاني أنه دخولهم في الحلف رضا بالمبادئ الكفرية التي قامت عليها معاهدة الأمم المتحدة، وأقام كتابه على هذا الأساس، وصار يجيب في كتابه مبادئ الأمم المتحدة إلا إدخال. إيه، وجزاك الله خير، ربي يسعدك. صار يجيب في كتابه هذا مبادئ الأمم مبادئ معاهدة الأمم المتحدة اللي فيها مخالفات للإسلام. شوف شوف، وهذا أمر كفري وهذا أمر كذا وهذا أمر كفري. فالدخول في الحلف هذا، فنقول له يا أخي ليس الدخول في معاهدة الأمم المتحدة وإن كانوا كفار، ليس الدخول في معاهدة الأمم المتحدة هو من باب نقض أصل البراءة من الكفر وأهله. وتعال أشرح لك وأبين لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، يقول عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وفي رواية يقول ولو دعيت إليه اليوم لا أجبت. الشاهد قوله في هذه الرواية ولو دعيت له اليوم لا أجبت، وهنا في هذه الرواية الشاهد أنه مدح هذا الحلف. طيب هذا الحلف حلف مع مسلمين ولا مع كفار؟ حلف مع مسلم مع كفار، لأنه كانوا قبل الإسلام. يقول وأنا غلام، يمدح حلف شاهده قبل الإسلام وهو غلام صلى الله عليه وسلم، يمدح. كون الرسول يمدح وهو رسول ويقول لو دعيت له اليوم لا أجب، معناته انتقض الإشكال الأول اللي هو جابه. فمجرد التحالف مع الكفار ليس بناقض لمبدأ البراءة من الكفر وأهله، وإلا ما امتدح الرسول ذلك ولما قال لو دعيت له اليوم لا أجب، صح ولا لا؟ هذه أول نقطة. طيب تعال، يوم إنك تدخل في حلف مع الكفار، طب الكفار هم على كفرهم، معناتهم عندهم مبادئ كفرية وأشياء كفرية، لكن أنت دخلت معهم في الشيء اللي هو إيش؟ اللي هو عدل وإحسان ويوافق الدين ويوافق الإسلام ويحقق مصالح الإسلام والمسلمين. والرسول سوى هذا، لأنه هذا معنى حلف المطيبين. حلف المطيبين إيش هو؟ حلف المطيبين إنه إذا إنسان ظلمه رجل من أهل مكة نأخذ له الحق، وإذا إنسان احتاج لشيء نقوم معه حتى يصل إلى الشيء الذي يريده. والقصة معروفة، ذكرها ابن كثير في السيرة النبوية، وذكرها ابن هشام أيضا قبله في السيرة النبوية، وما أريد أن أذكر القصة بطولها، يعني أنا كنت جايبها هنا لكن خلاص بلاش نجيب القصة. هذه القصة فيها أنه اتفقوا على إحقاق الحق وعلى رفع الظلم وعلى نصرة الضعيف وعلى كذا، كل من يستجير بهم أو يطلبهم. الدخول في مثل هذا الحلف ينافي الإسلام؟ لا، ما ينافي الإسلام، بل هذا مما دعا إليه الإسلام. ولذلك الملك فيصل الله يرحمه لما ألقى خطابه في هيئة الأمم المتحدة، الخطاب الأول، قالوا إنه لا يسعدني أن أذكر أن ديننا الحنيف الإسلام يقوم على تأييد ونصرة هذه المبادئ التي قامت عليها مبادئ هيئة الأمم المتحدة، وذكرها. هذه المبادئ هي اللي احنا دخلنا عليها وهي اللي اتفقنا عليها. طيب وبس؟ نقول لك لا، بالنسبة للمملكة قدمت تحفظ عن جميع الفقرات اللي تخالف الإسلام، وأننا لسنا ملتزمين بها. لذلك إذا تلاحظوا كل سنة هيئة الأمم المتحدة، خلاص الآن أصبحت هيئة فعلا راح تنشال بإذن الله، هيئة الأمم المتحدة تنزل قرارات في أنه المملكة العربية السعودية لم تلتزم بكذا ولم تلتزم بكذا ولم تلتزم بكذا. ليش؟ لأن هي في الأصل أصلا لم تتعهد بالالتزام بما يخالف الدين، بل تعهدت بأنها غير ملتزمة بالالتزام بما يخالف الدين. هي معاهم فيما يحقق العدل، فيما يحقق المصالح العامة للإسلام والمسلمين، فيما يتعلق بحفظ الحدود، فيما يتعلق بعدم الاعتداء، فيما يتعلق بالمصالح التجارية، أي قضية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة تخالف الإسلام المملكة العربية السعودية تحفظت عنها. والكلام ترى مكتوب من زمان، من يوم ما دخلت المملكة العربية السعودية في هذا الأمر، وفي هناك كتاب مطبوع من السبعينات لكاتب يقال له العطار بعنوان المملكة العربية السعودية وميثاق هيئة الأمم المتحدة. شوفوا، ذكر كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء. إذن مجرد دخول المملكة العربية السعودية بهذه الصفة في حلف مع هيئة الأمم المتحدة لا يعني أنها كفرت، ولا يعني أنها لم تقم بأصل البراءة من الكفر وأهله. انتهينا من هذا الإشكال الثاني. في إشكال ثالث، جابوا واحد غير هذا الأخ، إيش جاب؟ قال هذه المملكة العربية السعودية تسمح بالقنصليات والسفارات. طيب نحن ما جابها من جهة الحلف، جابها من جهة ثانية برضو، من جهة البراءة من الكفار. إيش هي؟ يقول الرسول قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فما يصح أن تسمح بدخول المشركين في جزيرة العرب، ما يصح، ولابد أن يقتلوا ويخرجوا ويخرجوا من هذه البلاد. وعلى هذا الأساس تشبع بهذه الفكرة بعض الشباب وقاموا يقتلوا الكفار الموجودين في المملكة العربية السعودية. ولعلكم تتذكروا الحوادث القديمة اللي حصلت في الظهران وفي غيرها كانت من هذا القبيل. والواقع أنه هذا الكلام مغالطة من عدة جهات، هذا من الإشكاليات. ما احنا نقول بين الحقيقة والإشكال أو الحقيقة والإشكال، هذا من الإشكاليات في قضية الولاء والبراء. الحقيقة كلامه كله في مغالطة. أولا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب مو معناه زي ما هو فهمه، معناه زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني لا تمكنوا أصحاب الديانات من أن ينشئوا لهم أماكن عبادة ويكون دينهم ظاهر في جزيرة العرب. هذا معنى، فأي أحد يريد أن يقيم معبد أو أقام معبد أخرجوهم من جزيرة العرب، أخرجوا هذا المعبد، لا تسمحوا بقيام معبد، فلا تسمحوا بقيام كنائس، لا تسمحوا بقيام معابد، لا تسمحوا بقيام أي دور عبادة لأهل الباطل في جزيرة العرب. هذا معنى الحديث. طب تقول لي يا شيخ أنا سلمت لك أنه في حديث ثاني قال هذا الكلام، من أين لك أنه هذا هو تفسير هذا؟ أقول لك واقع النبي وواقع الخلفاء الراشدين. النبي هل أخرج اليهود من جزيرة العرب؟ لم يخرجهم من جزيرة العرب. أما كان الرسول هو الذي يبادر إلى تطبيق ما يأمر به لو كان هذا الأمر بالصفة هذه اللي أنت فهمتها، هذه واحدة. طيب آلة الخلافة إلى أبي بكر الصديق، لما لم يطبق أبو بكر الصديق هذا المعنى اللي أنت ذكرته؟ طوال خلافة أبو بكر الصديق 2 أو 4 شهور أو 2 أو 6 شهور لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. آلة الخلافة إلى عمر بن الخطاب، ما أخرجهم من جزيرة العرب نهائي، حتى لما حصل منهم أنهم ضربوا ابن عبد الله بن عمر حتى أصابوه بفك في قدمه فأصبح ما يقدر يجلس جلسة الصلاة عادية إلا يتربع بسبب هذه الضربة اللي ضربوه بها. فلما ضربوا ابنه ابن عمر أخرجهم إلى تيماء. ترى كثير من أهل العلم يقولوا تيماء داخل جزيرة العرب شمال المدينة، وهي داخل جزيرة العرب، ما أخرجهم من جزيرة العرب، ما أخرجهم من محلهم من خيبر حتى احتجوا عليه، قالوا كيف تخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجنا؟ فقال أنا أعلم منكم برسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالفكم أو أقركم وقال نقركم فيها على ما نشاء، وأنا الآن ما أشاء أنكم تجلسوا هنا، أخرجوا إلى تيمة. خرجوا إلى تيمة. فليش الخلفاء الراشدين ما طبقوا هذا الأمر وأخرجوهم نهائيا من جزيرة العرب؟ إذن هذا الفهم اللي أنت ذكرته غلط، ويصير فهم حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب هو بمعنى حديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. هذه أول نقطة. برضو في كلامك في مغالطة يا أخي. إيش هي المغالطة؟ أقول لك أنت لا تعرف جزيرة العرب. يقول أفا كيف ما أعرف جزيرة العرب؟ جزيرة العرب هي التي يحيطها البحر أو الماء من 3 جهات أو والآن هي شبه جزيرة. قلت له لا، جزيرة العرب هذا اسم له معنى عرفي تعارف عليه الصحابة وكانوا يعرفوه، وجاءت إشارات له في النصوص الشرعية. جزيرة العرب أرجح الأقوال فيها وأقرب الأقوال فيها أنها مكة وما حولها والمدينة وما حولها، فما خرج عن مكة والمدينة وما حولها هو ليس من جزيرة العرب بالمعنى الشرعي، بالمعنى العرفي الشرعي الذي كان معروفا. ولذلك أنت هذول اللي تحدثت عليهم من الكفار في المنطقة الشرقية في الرياض في كذا، هم لم يكونوا في جزيرة العرب أصلا المرادة في الحديث النبوي. جزيرة العرب المقصودة في الحديث النبوي ليست هي الجزيرة الجغرافية كما يفهمها بعض الناس، لا هي. ولذلك لو تفتح هذا الحديث ومعاني العلماء في مراد الرسول في جزيرة العرب تجد أقوال، أقرب الأقوال هو هذا أنها مكة وما حولها والمدينة وما حولها. ولذلك لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أخرجوا اليهود من اليمن، ما حد أخرج اليهود من اليمن، ومن كان منهم في أماكن أخرى في الجزيرة الجغرافية لم يخرجوه ولم يتعرضوا له. فهذا دليل أن قوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ليس بالفهم الذي أنت فهمته ولا بالطريقة التي أنت تعاملت فيها مع هذا الحديث، وهذا أمر مهم ينبغي أن تنتبه له وأن تراعيه في فهم هذا الحديث. بل أقول لكم أمر ترتب على فهمهم الباطل هذا مشاكل كثيرة. المسألة الأولى، المشكلة الأولى التي ترتب على هذا الفهم، أنهم استباحوا دماء معصومين الدماء. قلت تقول لي إيش معصوم الدم؟ أقول لك نعم، ترى يا شباب الكافر اللي يدخل بلاد المسلمين بذمة وعهد، الكافر اللي دخل بذمة وعهد عليك أن تحفظ ذمته وعهده. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. فهذا له عهد ذمة، فاستباحوا أهل العهد وأهل الذمة وهم مستأمنين. هم ما يعني التوصيف الفقهي أهل أمان، والمستأمن كحكم المعاهد. هذه واحد. 2، ترتب على فعلهم واستباحتهم إراقة دماء مسلمة معصومة مثل الدماء الكافرة، بل أفضل دماء أهل الإيمان دخلوا بالتبع في هذا الباب. 3، إفساد الأموال العامة. 4، إفساد المصالح العامة لولاة الأمر وللدولة فيما ينفع الإسلام والمسلمين. 5، شوهوا صورة الإسلام والمسلمين على المستوى العام. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله جزاهم الله خير في وحدة التوعية الفكرية في جامعة أم القرى، يعني فتحوا هذا الموضوع وهو موضوع مرة مهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلناه وأن يجعله إن شاء الله في موازين حسناتنا وحسناتكم، ويجعل جهودنا وجهودكم في رضا الله وطاعته. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.